ورحمتك عليهم أجمعين. قول الشرور إضافية، هذا معنى. ذكرنا فيما سبق أن الدليل الظني هل يفي بدور القطع الطريقي أم لا، وقلنا إن هذا الباحث من ناحية عملية لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيه من ناحية نظرية، ومحل الإشكال في هذا الباحث من ناحية عملية من ناحية نظرية عفوا يكمن في زاويتين: الزاوية الأولى عدم التلاؤم بين ثبوت المنجزية للدليل الظني وبين مؤدى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والإشكال من هذه الزاوية تقدم الجواب عنه. الإشكال الثاني كما ذكرناه يوم أمس هو إشكال صياغي خطابي: كيف يمكن للمولى في مقام الصياغة وفي مقام الخطاب أن ينقل المنجزية والمعذرية من القطع إلى الدليل الظني؟ هذه الإشكالية أجيب عنها بأجوبة أربعة. الجواب الأول: قيل بأن جعل الحجية للدليل الظني مع كونه ظنا وليس قطعا إنما هو من باب التنزيل. الشارع المقدس ينزل الظن منزلة العلم، منزلة القاطع، فيقول: نزلت الظن منزلة القاطع. إذا نزلت منزلة القاطع في مقام الخطاب وفي مقام الصياغة فإنما للقطع من الآثار كالمنجزية والمعذرية يترتب أيضا على ماذا؟ على المنزل عليه، يترتب على الدليل الظني أيضا لأنه قد نزل على القاطع. فكما أنه في تنزيل الصلاة الطواف منزلة الصلاة عندما يقول الشارع الطواف بالبيت صلاة، يكون قد رتب آثار المنزل عليه وهو الطواف وهو الصلاة عفوا على المنزل وهو الطواف، وآثار المنزل عليه اشتراط الطهارة. فلما نزل الطواف منزلة الصلاة اعتبرت فيه الطهارة أيضا ببركة التنزيل. كذلك أيضا هنا يقول الشارع نزلت الظن منزلة القاطع، فإذا قال نزلت الظن منزلة القطع في مقام الصياغة والخطاب ما كان للقطع من الآثار، فإنه يترتب على ماذا؟ على الظن. وبالتالي لا إشكال في أي شيء في ترتب آثار القطع الطريقي على الدليل الظني، إلا أن هذا الجواب عن الإشكالية ليس تاما. لماذا؟ لأن باب التنزيل، وهذه نكتة فلتكن على ذكر منكم فإنها نكتة نافعة، لأن باب التنزيل إنما يصح فيما لو كان هنالك أثر شرعي للمنزل عليه ينتقل إلى المنزل. إذا كان هنالك أثر شرعي للمنزل عليه وهذا الأثر يترتب على المنزل بعد تنزيله، فهنا التنزيل يكون ماذا؟ يكون متجها، يعني يكون صحيحا، يكون التنزيل ماذا؟ يكون التنزيل عقلائيا. أما لو نزلنا شيئا منزلة شيئين مع أنه لا يترتب على هذا التنزيل أي أثر، يكون هذا التنزيل لغوا، يكون هذا التنزيل عبثيا. ففي باب التنزيل لا بد أن تكون هنالك آثار للمنزل عليه تترتب على المنزل بعد تنزيله منزلة ذاك، كما أوضحنا ذلك في أي شيء؟ في قول الشارع الطواف بالبيت صلاة. الصلاة مشروطة بماذا؟ مشروطة بالطهارة. عندما قال الشارع الطواف بالبيت صلاة، يعني أنا نزلت الطواف بمنزلة الصلاة، الأثر الشرعي الذي كان للصلاة انتقل وماذا؟ وترتب على المنزل الذي هو الطواف. هنا التنزيل له أثر، التنزيل هنا متجه، التنزيل هنا لا يكون لغوا، لا يكون عبثا، صار معلوم؟ إذن النكتة في باب التنزيل أن يكون هنالك أثر شرعي للمنزل عليه ينتقل لأين؟ ينتقل للمنزل بعد تنزيله. وأما لو كانت آثار المنزل آثارا لآثار المنزل عليه آثارا تكوينية، فإن الشارع بما هو شارع لا يستطيع أن ينقل الأثر التكويني من المنزل عليه إلى ماذا؟ إلى المنزل. أضرب لكم مثالا. الآن عندنا في الروايات موجود الفقاع خمر استصغره الناس، الفقاع خمر، هذا اللسان لسان تنزيل، يعني ماذا؟ يعني أنا نزلت الفقاعة منزلة الخمر، فما للخمر من الآثار وهو المنزل عليه تترتب على ماذا؟ على الفقاع وهو المنزل. فالخمر نجس، إذن الفقاع نجس. الخمر يحرم شربه، إذن الفقاع يحرم شربه. لكن الآثار التكوينية، دققوا، الآثار التكوينية للخمر كلونه وطعمه ودرجة إسكاره، هل بعد تنزيل الشارع للفقاع منزلته تنتقل إلى الفقاع؟ طبعا لا تنتقل. لما؟ لأنها آثار تكوينية، والشارع بما هو شارع لا يستطيع أن ينقل الآثار التكوينية من شيء إلى شيء. نعم الشارع بما هو خالق يستطيع، لكن نحن الآن هنا لا علاقة لنا بالشارع بما هو خالق، وإنما علاقتنا بالشارع بما هو شارع. بما هو شارع يعني يعتمد على الاعتبارات. فإذا كان يعتمد على الاعتبارات، إذا كان هنالك أثر شرعي اعتباري بإمكانه أن ينقله إلى شيء آخر لأنه اعتبره لهذا الشيء، وبإمكانه أن يعتبره ماذا؟ لغيره أيضا. اعتبر للخمر النجاسة، بإمكانه أن يعتبرها للفقاع. اعتبر حرمة الشرب للخمر بإمكانه أن يعتبرها لماذا؟ للفقاع. الآثار الشرعية الاعتبارية بإمكانه أن يتصرف فيها، أما الآثار التكوينية كلون الخمر بما هو شارع معتبر يكون مكتوف اليد أمامها ولا يستطيع أن ينقلها من شيء إلى شيء آخر، صار معلوما. فإذا التنزيل نكتته هي أن تكون للمنزل عليه آثار شرعية اعتبارية تنتقل للمنزل ببركة ماذا؟ ببركة التنزيل. وأما لو كان للمنزل عليه آثار تكوينية وهذه الآثار التكوينية لا يستطيع الشارع أن يتصرف فيها، فتنزيله للمنزل منزلة المنزل عليه يكون ماذا؟ لغوا لا قيمة له. من هنا نقول إذا جاء الشارع وقال نزلت الدليل الظني منزلة القاطع، نسألكم هذا التنزيل ما هو الغرض منه؟ تقولون الغرض من باب التنزيل هو نقل آثار المنزل عليه إلى ماذا؟ إلى المنزل. نقول لكم آثار المنزل عليه وهو القاطع أي أثر؟ تقولون الحجية المنجزية والمعذرية. نسألكم المنجزية والمعذرية أثر تكويني أم أثر اعتباري؟ لا ريب في كون المنجزية والمعذرية والحجية بعنوان عام أثرا ماذا؟ تكوينيا عقليا للقاطع. فإذا كانت من الآثار التكوينية إذن الشارع بما هو شارع حتى لو قال نزلت الظن منزلة القاف لا يستطيع أن يتصرف في نقل ذلك الأثر التكويني إلى ماذا؟ إلى الدليل الظني، بل هو مكتوف اليد أمامه، صار معلوم؟ إذن لابد أن نفرق بين الشارع بما هو شارع وبين الشارع بما هو خالق ومكون. الآن في هذه المسألة التي يثيرونها وهي مسألة ترتب الآثار الوضعية على ما يجهل بحكمه كما هو في أكل الميتة في أكل غير المذكى، أن الشارع بعد أن حلل للإنسان أكل الميت اعتمادا على سوق المسلمين مثلا، كيف تترتب الآثار الوضعية على ماذا؟ على أكلها. يفترض أنه ما دام قد حلل إذن ليست هنالك آثار وضعية، يعني يرفع الآثار الوضعية. شوفوا النكتة في الإجابة عن هذه الإشكالية من أين تأتي؟ من التفريق بين الشارع بما هو شارع وبين الشارع بما هو خالق. الآن الشارع عندما يقول يجوز لك التعويل على سوق المسلمين ليس يتدخل بما هو مكون وخالق حتى يرفع الآثار الوضعية عن الميتة، وإنما يتدخل بما هو ماذا؟ شارع. وإذا كان قد تدخل بما هو شارع هذه آثار وضعية تكوينية كيف يرفعها؟ بما هو شارع مكتوف اليد أمام الآثار التكوينية لها أثر بلا ريب، لها أثر بلا ريب، وإلا فإن الاحتياط بالاجتناب عن المشتبه لا معنى له يكون لو لم تكن هنالك آثار تترتب على أكل المشتبه. على أي حال، فإذا الجواب الأول عن الإشكالية ليس بصحيح. الجواب الثاني عن الإشكالية ما يستفاد من كلمات شيخ المحققين الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته على الكفاية يقول المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه: إن تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي في الحجية والمنجزية والطريقية يتم عن طريق إنشاء الحكم المماثل على طبق مؤدى الأمارة. كيف ذلك؟ يقول: إذا قامت الأمارة على شيء، إذا قام الدليل الظني على شيء معين، كما لو قال لنا زرارة مثلا ماذا؟ إذا رأيت الهلال فيجب عليك الدعاء، أنت ماذا تقول؟ تقول: خبر زرارة ظني أو قطعي؟ ظني. فهذا الظني كيف يكون منجزا ومعذرا مع أن المنجزية والمعذرية من الآثار التكوينية لأي شيء؟ للقاطع. يقول المحقق الأصفهاني: هنا الأمارة عندما دلت على شيء وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الشارع في مقابلها ينشئ حكما مماثلا لمؤدى الأمارة. أليست الأمارة أدت إلى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ وهذا المؤدى مؤدى ظني، الشارع على طبق المؤدى الظني ينشئ ماذا؟ ينشئ حكما مماثلا. يقول الشارع: ما دامت الأمارة قد أدت إلى ذلك فأنا أنشئ لك حكما ظاهريا مماثلا لما أدت إليه الأمارة. هذا الحكم الظاهري يقول لك ماذا؟ يجب عليك الدعاء عند رؤية الهلال. طيب، فإذا كان الشارع المقدس، دققوا، يتكفل بإنشاء حكم مماثل لما أدت إليه الأمارة أداء ظنيا، هذا الحكم المماثل الذي أنشأه الشارع نقطع به أم نظن به؟ نقطع به بحسب الفرق الذي نظن به مؤدى الأمارة، هذا نظن به. وأما الحكم المماثل الذي ينشئه الشارع على طبق مؤدى الأمارة فهذا ماذا؟ نقطع به، لأن الحكم تابع لموضوعه، والحكم المماثل موضوعه ماذا؟ وجود أمارة لها مؤدى معين، وهذا الموضوع قد تحقق، إذن الحكم لابد أن يتحقق، فنقطع بوجود حكم مماثل. وبالتالي فالمنجزية والمعذرية التي تحت تحقق للأمارة لا تترتب على مؤدى الأمارة، حتى يقال مؤدى الأمارة ظني فكيف صار منجزا ومعذرا، وإنما تترتب المنجزية والمعذرية على أي شيء؟ على الحكم المماثل، والحكم المماثل بحسب الفرض قطعي فلا إشكال. إذن الإشكال إنما يأتي فيما لو تصورنا أن مؤدى الأمارة الظني هو المنجز والمعذر، وأما إذا قلنا هنالك حكم مماثل يترتب على الأمارة ويكون مماثلا لمؤدى الأمارة وهذا الحكم المماثل بحسب الفرض قطعي وهو محل التنجيز والتعذير فلا يبقى إشكال في البين. المنجزية والمعذرية التي هي من آثار القطع ترتبت على ما هو قطعي لا على ما هو ظني. صار واضحا؟ وهذه الإجابة التي أفادها شيخ المحققين الأصفهاني قدس الله نفسه، وإن لم يتعرض السيد الشهيد إلى مناقشتها في المقام، ولكن أنتم تأملوا فيها، هل هذه الإجابة تتلاءم مع ما نعتقده في بحث التخطئة والتصويب من أن الأحكام ماذا؟ من أن الأحكام قد تخطئ الواقع وقد تصيب الواقع. فإذا بنينا على وجود حكمين بل ثلاثة أحكام بحسب الفار، حكم واقعي نشك فيه وهو إما وجوب الدعاء أو عدم وجوب الدعاء، وحكم ظاهري هو مؤدى الأمارة وهذا ظني الذي أدت إليه أمارة زرارة أو خبر زرارة، وحكم مماثل لما أدت إليه الأمارة وهو حكم ظاهري. وجود حكمين في موضوع واحد ألا يلزم منه محذور التصويب الباطل؟ إذا قلنا بأن الشارع في كل مورد تؤدي الأمارة فيه إلى شيء ينشئ حكما، معنى ذلك أن الأحكام الشرعية ماذا؟ الأحكام الشرعية دائما ما تكون مصيبة، الأحكام الشرعية دائما ما تكون مصيبة، لأن الشارع يلتزم بإيجاد حكم مماثل في كل مورد لما أدت إليه الأمارة. فكل مورد أدت فيه الأمارة إلى شيء فالشارع يقول هذا هو حكمي، هذا هو حكمي، إذن نحن أحكام الشارع لا نخطئها. فكيف يتلاءم هذا مع مسلك التخطئ الذي يعتقد به الشيعة؟ صار معلوم، هذه فلتكن على تأمل منكم. الإجابة الثالثة التي تذكر في المقام هي إجابة المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية قال: نحن سلكنا مسلكا في علم الأصول، وهذا المسلك نفعنا في أكثر الموارد الأصولية، وهو مسلك جعل العلمية، مسلك جعل الطريقية. أنتم أيها المستشكلون ماذا تقولون في الإشكال؟ تقولون في الإشكال: الحجية أثر تكويني للقاطع، فكيف يمكن للشارع أن ينقل هذا الأثر التكويني للظن مع أنه ليس من آثاره؟ صار معلوما. نحن نقول لكم: هذا الدليل الظني الذي جعل له الشارع الحجية اعتبره الشارع علما بناء على مسلك جعل الطريقية. شلون اعتبره الشارع علما؟ يقول: اعتبره الشارع علما مع أنه حقيقة ليس بعلم، اعتبره على طريقة المجاز العقلي. مر علينا بأنه في مسألة المجاز يوجد لدينا مسلك، مسلك مشهور الأدباء والبلاغيين، وهم الذين يقولون بأن المجاز هو عبارة عن ماذا؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فلفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، أنت عندما تقول زيد كالأسد فزيد أسد استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع، يعني في غير المعنى الذي وضع له في المعنى المجازي. هذا هو مسلك المشهور، ويقولون المجاز في اللغة موجود بل كثير. في قبال مسلك المشهور طرح السكاكي رأيان، قال لا يوجد عندنا شيء في اللغة اسمه مجاز، اللغة لا مجاز فيها، المجاز عقلي لا لغوي. كيف عقلي؟ يقول لا يوجد عندنا لفظ استعمل في غير المعنى الذي وضع له، هذا لا يوجد في اللغة، لا يوجد لفظ استعمل في غير المعنى الذي وضع له. إذن ماذا؟ يقول دائما الألفاظ مستخدمة في معانيها، وإنما يتم ضمنها تجوز عقلي، تصرف عقلي. كيف التصرف العقلي؟ يقول يقوم العقل بعملية إبداع، فرد ليس من أفراد الحقيقة يجعله من أفراد الحقيقة ادعاء ويطبق اللفظ عليه. كيف ذلك؟ يقول إذا قلت زيد أسد، أنت هنا لم تستخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع، بل استخدمت لفظ الأسد في ماذا؟ في الحيوان المفترس. تقول يعني زيد حيوان مفترس؟ يقول نعم، العقل هنا عنده إبداع، يقول أنا أدعي أن زيدا لقوة شجاعته ماذا؟ هو حيوان مفترس. الإبداع البلاغي أصلا ليس في ماذا؟ الإبداع البلاغي ليس في استخدام اللفظ في غير ما وضع له، هذا ليس فيه إبداع. الإبداع عندما هذا الشخص الموجود في الخارج تجعله فردا من أفراد الحقيقة ادعاء. زيد الذي هو مجرد رجل شجاع، أنت تعتبره بالتصرف العقلي من أفراد الرجل، من أفراد الحيوان المفترس حقيقة ادعاء، يعني من أفراد الحيوان المفترس ادعاء. فعندنا المجاز في المجاز عقلي لا لغوي، المجاز بتصرف العقل، ما ليس من أفراد الحقيقة يعتبره من أفراد الحقيقة ادعاء. فعندنا المجاز مجازان. المحقق النائيني قدس الله نفسه عندما يقول الدليل الظني علمون، اعتمد على طريقة المجاز العقلي، يعني على ما يدعيه السكاكي في البلاغة. فالمحقق النائيني يقول الدليل الظني ماذا؟ ظن. ولكن الشارع يقول أنا أدعي بأن هذا الظن علم، أعتبره فردا ادعائيا من أفراد العلم. فإذا كان الظن فردا ادعائيا من أفراد العلم، فكل ما للعلم من الآثار وللقطع من الآثار يكون لماذا؟ للظن، لأنه فرد من أفراد العلم ادعاء. صار معلوم؟ فإذا الحجية والمنجزية والمعذرية تقولون كيف تجعلونها للظن مع أن الظن مجرد دليل ظني وهي أثر تكويني للقاط؟ نقول لكم الأمر سهل، الشارع بعد أن قال بحجية الدليل الظني فإنه اعتبره فردا ادعائيا من أفراد العلم، فكل ما للعلم من الآثار يكون للدليل الظني الحجة، لأنه فرد من أفراد العلم تعبدا ادعاء. غاية ما هناك العلم الفرد الآخر من أفراد العلم، علم وجداني حقيقي، وهذا الفرد من أفراد العلم وهو الدليل الظني فرد ادعائي تعبدي، فكل ما يترتب على ذاك يترتب على هذا محل الإشكال. السيد الشهيد قدس الله نفسه أيضا لم يعقب على هذه الإجابة، بل انتقل إلى الإجابة الرابعة التي تبناها. الإجابة الرابعة التي تبناها، قال قدس الله نفسه الزكية، أصلا هذا الإشكال من أساسه لا وجه له، وإنما عمدة الإشكال على المستوى النظري هي الإشكالية الأولى. إشكالية الأولى ماذا كانت تقول؟ تقول أنتم تقررون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتقولون بأن غير البيان ليس بحجة، ليس بمنجز، ليس بمعذر، بل الحجية مقصورة على ماذا؟ على البيان، على العلم. فكيف تجعلون الحجية بعد ذلك لأي شيء؟ للظن، لغير العلم. والحال أن قاعدة قبح العقاب تقول ماذا؟ المنجزية لخصوص العلم. تقولوا بالتخصيص، نخصص القاعدة، نقول ماذا؟ لا يمكن. لما؟ لأن عندنا ضابطة اتفق عليها أرباب المعقول والمنقول، وهي أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان حكم عقلي فلا يمكن تخصيصه. إذا حكم العقل بأن المنجزية ليست إلا للبيان والعلم، كيف نخصصها ونقول الظن أيضا له منجزية ومعذرية؟ فالتخصيص لا يمكن. إذن لا بد ماذا؟ لا بد إما أن نلغي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونبني على مسلك حق الطاعة. مسلك حق الطاعة يقول الاحتمال منجز، إذن فالظن تنجيزه من باب أولى. وإما أن نتصرف في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما ذكرنا ذلك أمس. شلون نتصرف في موضوع القاعدة؟ أن نقول بأن موضوع القاعدة ليس هو مجرد العلم بنفس التكليف، بل العلم بنفس التكليف، والعلم بماذا؟ بأهمية التكليف في مورد على تقدير ثبوته. هذا العلم الذي نستكشفه من خلال وجود خطابات ظاهرية، أمارات ظنية جاءت في ذلك المورد، فنستكشف أن التكليف ماذا؟ مهم لدى المولى في ذلك المورد. فإذا استكشفنا ذلك صار لدينا علم بأهمية التكليف، والعلم بأهمية التكليف منجز ومعذر. إذن تصير قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقصورة على ماذا؟ مقصورة على الموارد التي لا يعلم فيها بأهمية التكليف فقط. لما تقول القاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني لم يصلك علم يقبح العقاب، هكذا تقول القاعدة يقبح العقاب. إذا لم يصلك علم لا بنفس التكليف ولا بماذا؟ ولا بأهمية تكليف في المورد المشكوك، حينئذ يقبح العقاب. وأما إذا وصلك علم إما بنفس التكليف أو علم بأهمية التكليف المشكوك، حينئذ ماذا؟ يكون التكليف منجزان ولا تشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا لا إشكال عندنا من الناحية النظرية. تقول بعد ذلك كيف نصيغ هذا المطلب؟ يقول الصياغة ليست بمهمة، الصياغة إنما هي مجرد تعبير. كيف يصيغ الخطاب المولى ويجعل الظن بمثابة العلم؟ يقول هذا ليس بمهم، النكتة المهمة هي إبراز أهمية التكليف، إبراز أهمية التكليف المشكوك بلسان التنزيل، إبراز أهمية التكليف المشكوك بلسان جعل الحكم المماثل، إبراز أهمية التكليف المشكوك بمسلك جعل العلمية والطريقية. كل ذلك ليس بمهم، المهم هو ماذا؟ المهم هو دفع الإشكالية من الناحية الأولى، فيثبت لدينا بأن الدليل الظني منجز ومعذر، حينئذ كيف يصاغ هذا الأمر؟ هذا ليس بمهم. فالسيد الشهيد يقول هذه الإجابات، وهذا هو سر عدم تعليقه، سر عدم تعليقه عليها، يقول ليس بمهم التدقيق في الصياغة، المهم هو حل الإشكال من الناحية الأولى، فإذا حل الإشكال هذا المطلب بتمامه يكون سهلا. صار معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هذا قرأنا من نشيل وما قرأنا. قال: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. إذا كان الدليل قطعيا، وقلنا سابقا من هذا العنوان نفهم المطلب، الدليل ما هو المقصود منه، ثم الدور، دور كل من القطع الطريقي والموضوعي، ثم ما هو القطع الطريقي والموضوعي بالبيان الذي ذكرنا. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا، لأنه يحقق القطع حقيقة. هذا لا كلام فيه، كلامنا مو في الدليل القطعي، هذا قطع، فالقطع يفي بالقطع، هذا لا ريب فيه. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجة بحكم الشارع، فهناك بحثان: الأول بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي، وليش عبر عنا بحث نظري ذكرنا أمس، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزية والمعذرية. والثاني بحث واقعي في أن دليل حجية الأمارات هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي أو لا. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية، هذا الإشكال الأول، بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويستشكل أخرى، هذا الإشكال الثاني، في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك. أما الاستشكال الأول فجوابه: أولا، إننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، وعلى مسلك حق الطاعة الإشكال مندفع. وثانيا، إنه لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها. شوفوا، إذا حفر القاعدة في ماذا؟ في خصوص الأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها. وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه، شلون يعلم؟ قلنا من خلال الخطابات الظاهرية، من خلال قيام الأمارات عليه، فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. والخطاب الظاهري أي خطاب ظاهري، يعني كان خبر ثقة أم كان إجماع أم كان غير ذلك، والخطاب الظاهري أي خطاب ظاهري يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها، وبذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقلنا يوم أمس شنه؟ قلنا هذا تفسير جديد من السيد الشهيد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، على خلاف تفسير المشهور، بل على خلاف تفسيره هو فيما سبق. أنتم راجعوا كلامه في بداية مبحث حجية القاط، تجدون بأنه فسر القاعدة، فسر العلم في القاعدة بماذا؟ بالعلم بالتكليف. على أي حال، وأما الاستشكال الثاني، يعني قضية الصياغة التشريعية، هذا الاستشكال من أين يأتي؟ فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء، شوفوا هو الآن هذا اللي أنا ذكرت لكم كإجابة أولى، هو ذكره منشأ للإشكال وأدرج منشأ الإشكال في ضمن الإشكال على الإجابة الأولى. هو منشأ الإشكالية الثانية ما ذكرناه، ما هو؟ أن القطع أثر تكويني، أن الحجية أثر تكويني للقطع، فكيف للشارع أن يعتبرها للدليل الظني؟ شلون الصياغة؟ صياغة الحجية مع أنها من آثار القطع التكوينية، لماذا؟ للظن، وهو ظنيون ليس له هذا الأثر. فقلنا الجواب الأول هو التنزيل، هذا هو. من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. هذا ماذا؟ الإجابة الأولى تم الإشكال عليها. ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل. أثر شرعي يعني اعتباري، وهو الشارع معتبر يستطيع أن يتصرف فيه، كما في مثال الطواف والصلاة. وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي، وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، فكيف يمكن التنزيل؟ وقد تخلص بعض المحققين، هذه الإجابة الثانية للأصفهاني، تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، يعني مؤدى الأمارة. فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، صير حكم مماثل. إذا دل الخبر على وجوب السورة، وجوب السورة هو مؤدى الأمارة، ما الذي يحصل؟ حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، أيضا صير عندنا حكم ماثل يقول السورة واجبة، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم الماثل. وقلنا هنا أكو إشكال يحتاج إلى جواب منكم. إجابة الثالثة، وتخلص المحقق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل كما هو الجواب الأول لكي يعترض الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي. والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري. وجود الحقيقي للقطع ماذا؟ هو القطع الوجداني. والوجود الاعتباري للقطع هو ماذا؟ هو القطع الذي اعتبره الشارع قطعان. والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز، هذه الإجابة الرابعة التي تبناها، والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها، إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، يعني مو مهم كيف يصاغ الخطاب الشرعي، المهم فقط أن يكون الخطاب مبرز لماذا؟ مبرز لأهمية التكليف. إذا كان مبرز لأهمية التكليف علمنا بعدم شمول قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا، يعني علمنا بخروجه عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا إشكال بعد ذلك. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم كما هو الجواب الأول، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى كما هو جواب الأصفهاني، أو جعل الطريقية كما هو جواب النائيني، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي. يعني ماذا؟ يعني إبراز اهتمام المولى، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة. وأما البحث الثاني فيأتي في يوم ثاني، والحمد لله رب العالمين.